بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الطب: باب الدواء بالعجوة للسحر. قال: حدثنا علي قال حدثنا مروان قال أخبرنا هاشم قال أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اصطبح كل يوم تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر، ذلك اليوم إلى الليل. وقال غيره: سبع تمرات. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا هاشم بن هاشم قال: سمعت عامر بن سعد قال: سمعت سعدا رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر.
بسم الله الرحمن الرحيم. بوب البخاري كما ترون بقوله: باب الدواء بالعجوة للسحر. وهذا التبويب يقتضي أنه دواء للسحر بعد حدوثه وقبل حدوثه. أما قبل حدوثه فهذا واضح أن الجسم يكتسب قوة فيدفع تلك السموم التي ترد عليه فلا يتضرر، وأما بعد حدوثه فكأنه أيضا لهذا المعنى. قال الحافظ رحمه الله: العجوة ضرب من أجوى التمر المدينة وعلينه. قال الداودي: هو وسط التمر. قال ابن الأثير: العجوة ضرب من التمر أكبر من الصيحان يضرب إلى السواد، وهو مما غرسه النبي صلى الله عليه وسلم بيده في المدينة. وذكر هذا الأخير القزاز أسود، تمر العجوة أسود. وقوله: من اصطبح، في لفظ من تصبح، وأصل الصبوح الاصطباح تناول الشراب صباحا، استعمل في الأكل ومقابله أيضا الغبوق. الأكل في الصباح أو الشرب في الصباح يسمى صبوحا، وفي المساء يسمى غبوقا. وقد يستعمل في مطلق الغداء عام من الشرب والأكل، وقد يستعمل في عام من ذلك، كما قال الشاعر: صبحنا الخزرجية مرهفات خزرجية. وتصبح مطاوع صبحته بكذا صبحته بكذا. في كل يوم تمرات عجوة جاء بتقييدها بسبع تمرات، سبع تمرات عجوة من تمر العالية، القرى التي هي في الجهة العالية من المدينة جهة نجد. وفي لفظ: من أكل، وقال مسلم أيضا من حديث أبي طوالة: من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح وأراد لابتي المدينة، وإن لم يجري لها ذكر للعلم بها بين لابتيها لابتي المدينة، لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل. ومدلول ذلك أن هذه بركة في هذا التمر، وأيضا يكتسب الجسم مناعة، يعني ما فيه أنه يستمر جسمه في المناعة أكثر من يومين، من ثلاثة أيام، سبع تمرات. وهذه فائدة عظيمة في تمر العجوة، أن يكتسب الجسم مناعة يوما كاملا، وإذا أكل في الليل فليلة كاملة. قال الخطابي: كون العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لتمر المدينة لا لخاصية في التمر. قال ابن التين: يحتمل أن يكون المراد نخلا خاصا بالمدينة لا يعرف الآن والظاهر أن العجوة ما زالت موجودة والخاصية فيها والبركة فيها. وقال بعض شراح المصابيح نحوه أن ذلك الخاصية فيه، أي في تمر كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد زال. قال: ويحتمل أن يكون ذلك خاصا بزمان صلى الله عليه وسلم، وهذا يبعده وصف عائشة لذلك بعده صلى الله عليه وسلم، يعني يرده. قال عياض: تخصيصه بعجوة المدينة العالية بما بين الأبية المدينة يرفع هذا الإشكال، ويكون خصوصا لها كما وجد الشفاء لبعض الأدوية في الأدوية التي تكون في بعض تلك البلاد دون ذلك الجنس في غيره لتأثير، يكون ذلك في الأرض من الأرض أو الهواء. يعني هل لو وجدت عجوة مثلا في غير المدينة جميلة نفس الزراعة، هل تأخذ هذا الفضل؟ وهل يكون فيها هذا العلاج أنها وقاية من السحر والسم يوما كاملا، أم هذا بخصوص عجوة المدينة؟ قال النووي: في الحديث تخصيص عجوة المدينة بما ذكر، وأما خصوص كون ذلك سبعا فلا يعقل معناه، يعني ما هو إلا الآن للشرع. قال القرطبي: ظاهر الأحاديث خصوصية عجوة المدينة بدفع السم وإبطال السحر والمطلق منها محمول على المقيد، وهو من باب الخواص التي لا تدرك بقياس ظني. ومن أئمتنا من تكلف لذلك فقال: إن السموم إنما تقتل الإفراط برودتها، فإذا داوم على التصبح بالعجوة تحكمت فيها الحرارة وأعانتها الحرارة الغريزية، فقاوم ذلك برودة السم ما لم يستحكم. هذا يلزم منه رفع خصوصية عجوة المدينة، بل خصوصية العجوة مطلقا، بل خصوصية التمر، فإن من الأدوية الحارة ما هو أولى بذلك من التمر، وأولى من ذلك خاص بعجوة المدينة، ثم هو خاص بزمان نطقه أو في كل مكان، هذا محتمل. ويرفع هذا الاحتمال التجربة المتكررة، فمن جرب ذلك فصح معه عرف أنه مستمر، وإلا فهو مخصوص بذلك ذلك الزمان. الحق أنه ما هو مخصوص بذلك الزمان، أن العجوة فضلها فيها، لكن هل هو خاص بعجوة المدينة؟ الظاهر عجوة المدينة للتربة، أو كذلك أيضا لبركة أن النبي صلى الله عليه وسلم غرس تلك الشجرة في ذلك البلد أو شيء من ذلك، أما أنها وبقي سائر التمر فيه قوة وفيه تنشيط، ومن داوم عليه في الصبوح مثلا اكتسب مناعة على أكله، اكتسب مناعة، لأن المناعة في هذا النوع من التمر أشد وأقوى وأمكن، حتى لا يضره سم ولا سحر، ولا ينسحب هذا لسائر التمور، لأن هذا قد جاء بخصوص عجوة المدينة. التمر أكثر من 50 نوعا، ومنه البرني كما جاء في الحديث: يذهب بالداء ولا داء فيه، حديث حسن، يذهب بالداء ولا داء فيه. قال ابن القيم: عجوة المدينة من أنفع تمر الحجاز، وهو صنف كريم ملزز متين الجسم والقوة، وهو ألين التمر وألذه، والتمر في الأصل من أكثر الثمار تغذية لما فيه من الجوهر الحار الرطب، وأكله على الريق يقتل الديدان لما فيه من القوة الترياقية، فإذا أديم أكله على الريق جفف مادة الدود وأضعفه. انظر هذه الفائدة، أكل التمر على الريق يذهب الديدان التي يشكو منها الأولاد كثيرا وكثير من الناس لما فيه القوة الترياقية يحرقها، فإذا أديم أكله على الريق جفف مادة الدود وأضعفه أو قتله. ومن كلامه إرشاد إلى أن المراد نوع خاص من السم، وهو ما ينشأ من عن الديدان التي في البطن، لا كل السموم سم، لا يظن، يعني كلام ابن القيم يشير إلى أنه سم، أي سم الديدان، ما هو كل السموم، حتى سم الثعابين وسم الحشرات، ولكن سم تلك الديدان والظاهر أن الحديث أعم مما قيل، بل هو سائر السموم ما تضر كثيرا كما تضر ما لم يأكل التمر، لكن سياق الخبر يقتضي التعميم لأنه نكرة في سياق النفي وعلى تقدير التسليم في السم، فماذا يصنع في السحر؟ يصنع على أنه يخفف منه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يضره، ما قال ما يصيبه، قال لا يضره. انظر، من اصطبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر، فقد يصاب بالسم ويصاب أو بالسحر ويتعب منه، لكن لا يتضرر كمن لا يأكل التمر. فكلوا التمر تقوى مناعتكم، هذا تقوية للمناعة، سواء سبع أو أكثر أو ما كان من ذلك، الحاصل أن التمر فيه مناعة، تقوية المناعة لهذا الحديث ولغيره. وقد استدلوا بهذا الحديث على التلقيح البشري، هذا التلقيح، لكن فما فيه دلالة. هذا الحديث دال على فضيلة التمر وأنه يقوي المناعة، والتلقيح ما يقوي المناعة، يتعب الإنسان حتى يمرض. اذهب كلك ربع كيلو تمر ما تمرض، لكن تذهب تتلقح تصبح مريض، نقل مكروبات أو نقل أشياء في الجسم تأثر عليه. وهم يريدون أن يكتسب الجسم مناعة من تلك التي يجعلونها فيه، فيدفعها الجسم فيكتسب مناعة حتى إذا جاء الوباء يكون الجسم قد عرفه وامتنع منه. لكن قد يكتسب الجسم مناعة بالتمر وبقهوة الزنجبيل وحبة السوداء والعسل والحلبة وغير ذلك من الأشياء الطيبة التي هي تقوي المناعة، من سواء كان من البروتينات أو الفيتامينات أو النشويات أو السكريات مما كان بحدوده وذكره في تقوية المناعة، استغنى بذلك عن هذه التلقيحات. وقد يصاب بها الأطفال لضعف مناعتهم، لكن السلف رضوان الله عليهم ما كانوا يعتنون بذلك ولم يحصل لما قدره الله، فمن لقح لا ينكر عليه وعدم التلقيح أولى. لا تحصل بعض الأوقات أخطاء عند الملقحين، كما ذكروا أنه حصل خطأ عند الملقحين في بعض الدول فقتل أعداد الأطفال. إلى هنا بارك الله فيكم.